بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 100 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. ونحن اليوم أمام مسائل ذكرها علماء العقيدة، هي تابعة للمسائل في السمعيات، لذلك سوف نقرأها ولن نقف عندها كثيرا لوضوح الأمور فيها. نعم.
قال الناظم: وفي فن النفس لدى النفخ اختلف، واستظهر السبكي بقاها اللذع رف.
طبعا هنا يتكلم عن النفس بمعنى الروح، أن الروح لا تفنى عند النفخ، عند النفخ ليوم القيامة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طبعا هنا يعني في عند النفخ لا تفنى الأرواح، وإنما هي باقية لأن الله عز وجل كتب لها البقاء بوجوب شرعي، بقاء وجوب شرعي، أما ربنا عز وجل بقاؤه واجب عقلا، وهذه المخلوقات هي بقاؤها جائز عقلا واجب شرعا.
قوله: وفي فن النفس لدى النفخ اختلف، أي وفي ذهاب صورة النفس التي هي الروح عند نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى اختلف العلماء، فذهب الطائفة إلى الحكم بفنائها عند ذلك لظاهر قوله تعالى: كل من عليها فان، وذهب الطائفة أخرى إلى الحكم بعدم فنائها عند ذلك.
نعم.
وأما قبل نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فلا خلاف بين المسلمين في بقائها ولو بعد فناء الجسم، وتكون منعمة إن كانت من أهل الخير ومعذبة إن كانت من أهل الشر.
في الحياة البرزخية قبل الجنة، في الحياة البرزخية قبل الجنة، فالروح إما أن تكون معذبة أو منعمة، وينتقل إحساسها بالعذاب أو النعيم إلى الجسد ما بقي الجسد موجودا.
وتسمى النفخة الأولى نفخة الفناء.
نعم.
ولا يبقى عندها حي إلا مات، إن لم يكن مات قبل ذلك، وإلا غشي عليه إن كان مات قبل ذلك كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا من شاء الله كالملائكة الأربعة الرؤساء والحور العين وموسى عليه الصلاة والسلام، لأنه صعق في الدنيا مرة فجوزي بها، فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم أرواحهم، ثم يغشى عليهم عند النفخة الأولى إلا موسى لما حصل له في الدنيا.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم.
ثم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية وتسمى نفخة البعث، فيجمع الله الأرواح في الصور عند النفخة الثانية، وفيه ثقب بعددها.
ثقب جمع، جمع وليس مفراد، يعني فيه مجموعة من الثقب. نعم، جمع ثقب.
وفيه ثقب بعددها، فتخرج منه الأرواح إلى أجسادها فلا تخطئ روح جسدها، وبين النفختين 40 عاما على ما في بعض الطرق. قوله: واستظهر السبكي بقاها الذي عرف، بتخفيف الياء وتسهيل الهمزة وتسكين الذال، لغة في الذي.
نعم.
أي اختار الإمام تقي الدين السبكي
الذ عرف، يعني الذي عرف. نعم.
في تفسيره المسمى بالدر النظيم، من هذا الاختلاف القول ببقائها الذي عهد سابقا، لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وتنعيمها أو تعذيبها فيه، والأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه، فالدليل على بقائها الاستصحاب، فتكون من المستثنى بقوله تعالى: إلا من شاء الله.
يعني طالما أن الأرواح الآن موجودة ولم يأتنا دليل قاطع بفنائها، فنقول إذن الأصل بقاؤها.
وما قاله السبكي هو المختار عند أهل الحق، وإنما خصه المصنف بالذكر لتبحره في العلوم.
طبعا عندنا هنا نصان عامان، فصعق من في السماوات ومن في الأرض هذا عام، إلا من شاء الله هذا عام. والروح يمكن أن تدخل في العام الأول أو في العام المستثنى، كلاهما ممكن، لكن ماذا نقول؟ الروح هي باقية، وذلك لأنها كانت موجودة ولم يأتي تصريح بدخولها في العام.
وإنما قصه المصنف بالذكر لتبحره في الفنون حتى أحاط بالمعقول والمنقول.
إن شاء الله.
قال الناظم: عجب الذنب كالروح، لكن صحح المزني للبلا ووضح.
الآن أيضا عجب الذنب هو هذا الجزء من العظم من الإنسان، هو مختلف أيضا في فنائه وبقائه، لكن رجح المزني بقاه، نعم أنه يبقى ولا يفنى.
قوله عجب الذنب كالروح، العجب بفتح العين وسكون الجيم وآخره باء موحدة وقد تبدل ميما، وبعضهم يحكي تثليث أوله فيهما، فلغاته ست:
العين فتح ضم كسر، الآخر باء أو ميم.
وإضافته للذنب من إضافة المماثل لمماثله، فقولهم عجب الذنب معناه عجب شبيه بالذنب، وهو عظم كالخردلة في آخر سلسلة الظهر في العصعص، مختص بالإنسان كمغرز الذنب للدابة، وهو بكسر الراء من باب ضربة.
ضرب يضرب مضرب، عرض يعرض معرض، غرز يغرز مغرز. نعم.
وتشبيهه بالروح في جريان الاختلاف في الفناء على قولين، والمشهور منهما أنه لا يفنى، لكن لا بقيد وقت النفخ، وإن كان الخلاف في المشبه به مقيدا به كما صرح به المصنف في قوله: وفي فنى النفس لدى النفخ اختلف. قوله: لكن صحح المزني للبلا، أي لكن صحح الإمام إسماعيل بن يحيى المزني، وهو منسوب لمزينة اسم قبيلة، القول بأن عجب الذنب يبلى ويفنى، تمسكا بظاهر قوله تعالى: كل من عليها فان. وفناء الكل يستلزم فناء الجزء،
فناء الجسم كاملا يستلزم فناء الجزء وهو عجب الذنب.
قوله: ووضح، أي بين صحة ما ذهب إليه، ووافقه ابن قتيبة وقال إنه آخر ما يبلى من الميت. والأقوى في النظر أنه لا يبلى، لحديث الصحيحين: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه خلق الخلق يوم القيامة. ولحديث مسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. وفي حديثه الآخر: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا.
لذلك هذه الأحاديث تدل على أن هذا الجزء الصغير أنه لا يفنى، فبالتالي نحن نقول بذلك، لكن ليس على سبيل القطع. لذلك هذه مسائل تعتبر من لواحق علم العقيدة وليست من أصول مسائل العقيدة.
واختلف هل بقاؤه تعبدي أو معلل، والأرجح أنه تعبدي لضعف ما علل به القائل بأنه معلل، فإنه علله بجواز كونه جعل علامة للملائكة الموكلين بالإعادة على إحياء كل إنسان بجواهره التي كانت في الدنيا،
يعني أن تجتمع أجزاء بني آدم الأصلية عند هذا الجزء من الإنسان.
ووجه ضعفه أن الملائكة لا يخفى عليهم هذا الأمر، مع أنهم يعيدون كل إنسان بجواهره بأمر الله، على أنه يجوز اللبس فيه نفسه.
يعني أن تجمع الملائكة أجزاء هذا الإنسان عند عجب ذنب آخر لغيره.
قال الناظم: وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه فاطلب لما قد لخصوا.
قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك هذا عام، هل هو باق على عمومه؟ الجواب لا. ماذا قال؟ وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه، إذن هذا عام مخصوص، فلا يحق لنا أن نستدل بعمومه بعدما خصص ونقول كل شيء هالك، إذن الأرواح هالك والعرش هالك والملائكة كذا، لا. لماذا؟ لأنه عام مخصوص.
قوله وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه، لما كان القول ببقاء الروح وعجب الذنب هو الراجح أشار المصنف إلى الجواب عما يرد عليه كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إذ مقتضاه أن كل ما سواه تعالى محكوم عليه بالهلاك. وحاصل الجواب أن العلماء قصروا عموم ذلك على غير الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها كالروح وعجب الذنب وأجساد الأنبياء والشهداء والعرش والكرسي والجنة والنار والحور العين ونحو ذلك.
كل هذه أشياء جاءت في الأحاديث أنها لا تفنى، وهذا يدلنا على شيء، أن النصوص لا تؤخذ مجتزأة عن بعضها، وإنما تؤخذ مجتمعة ليكون بعضها مفسرا للبعض.
وقد نظم الجلال السيوطي ثمانية منها بقوله ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وعلى هذا فتكون الآية من قبيل العام المخصوص.
نعم.
والعام لفظ يستغرق الصالح له بغير حصر،
يستغرق الصالح له بغير حصر، يعني ليس هناك مقدار معين، كل ما يصلح للدخول في العام فهو داخل فيه من غير حصر، إذن يشترط الاستغراق.
والتخصيص قصر العام على بعض أفراده، وهذا الجواب لجماعة كابن عباس رضي الله عنهما.
طبعا هذا المصطلح عند الأصوليين من المتكلمين، أما عند الأحناف أضافوا له شروطا أخرى ليكون تخصيصا للعام.
وذهب محققو المتأخرين إلى أنه لا استثناء ولا تخصيص.
نعم.
وقالوا معنى هالك قابل للهلاك،
وبهذا يبقى النص على عمومه كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك أي قابل للهلاك، قابل للهلاك يعني هالك بالقابلية وليس بالفعل،
كما هو معنى فان أيضا،
كل من عليها فان أي قابل للفناء، وبالتالي هذا يشمل جميع المخلوقات، لأن حتى المخلوقات التي تبقى هي باقية بإبقاء الله تعالى لها مع جواز فنائها عقلا.
قوله فاطلب لما قد لخصوا أي فتوجه لما قد لخصه العلماء من الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها وقد تقدم بيانها. قال الناظم ولا تخذ في الروح إذ ما ورد.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.